أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن الشيخ الأعظم التفت إلى إشكال قد يرد عليه، حيث إنكم يا شيخنا دفعتم اعتراض صاحب الجواهر ببيع في مسألة بيع الدين ممن هو عليه بأنه يملك فيسقط، فلماذا لا تقولون بهذا أيضا في بيع الحق؟ فإذا باع صاحب الحق الحق إلى من هو عليه فيملك هذا الحق، ففي طول ذلك يسقط، فلا فرق بين بيع الدين وبين بيع الحق. الشيخ الأعظم قدس سره يقول أن هناك فارق جوهري بين الحق وبين الملك، بين باب الملكية مقولة الملكية وبين مقولة الحقية، وهذا الفارق هو الذي صحح لنا أن نقول بيع الدين صحيح ويملك فيسقط، وأما بيع الحق فغير صحيح لوجود فارق جوهري بين مقولة الملكية ومقولة الحق الحقية، باب الملك وباب الحق. فإذا جئنا إلى باب الملكية، فإن الملكية سواء بنينا على أنها انتزاعية أو اعتبارية، إذ يوجد هناك مسلكان رئيسيان في الملكية. مسلك اختاره الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن الملكية عنوان انتزاعي، وذلك لأن الملكية من الأحكام الشرعية الوضعية، فالشارع يجعل ملكية المحاز للمحيز وملكية التارك للوارث وملكية المشتري للمثمن وهكذا. فالملكية من سنخ الأحكام الشرعية الوضعية، فيأتي فيها بحث ما هي حقيقة الحكم الوضعي، لأنها مصداق من مصاديق الأحكام الوضعية. وقد اختار الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية أنه الأحكام الوضعية غير مجعولة أصلا، لم تشم رائحة الجحل، وإنما ما يصدر من الشارع أحكام تكليفية، ونحن نأتي وننتزع من هذه الأحكام التكليفية أحكام نسميها وضعية، وإلا الشارع ما جعل شيء يسمونه حكم وضعي. فمثلاً الشارع يقول إذا عقد الرجل على المرأة فإنه يجوز له الاستمتاع، تجب عليه النفقة، تحرم على المرأة الخروج من البيت بدون إذنه، يحرم على المرأة الزواج بغيره. هذه مجموعة أحكام تكليفية. نحن نأتي وننتزع شيء نسميه زوجية. هذا ما هي العنوان؟ انتزاعي من مجموعة من الأحكام التكليفية. لا أن الشارع جعل أحكام تكليفية وبعد أن جعلها من الزوجية. حقوش يجعل الزوجية؟ الزوجية ما هو إلا عنوان انتزاعي من مجموعة من الأحكام التكليفية. وكذلك في باب الملكية الشارع يقول إذا عقد أجري البيع بين البائع والمشتري وجب على البائع تسليم المثمن، وجب على المشتري تسليم الثمن، حرم على فلان تسليم كذا، يجب الوفاء بالعقود تكليفا، وننتزع من أوفوا بالعقود أي يجب الوفاء بالعقد وترتيب آثار العقد، ننتزع ملكية البائع للبائع، ملكية البائع للثمن، ملكية المشتري. عشان بعد ما قال أنه بعد جعلت ملكية البائع للثمن وجعلت ملكية المثمن للمشتري وهكذا، ما قال حكي. هذا كله أمور انتزاعية. فالملكية، دير بالك على الملكية لا تأذيها، الملكية من العناوين الان انتزاعية، والعنوان الانتزاعي غير مجعول، ما شم رائحة الجعل، محروم مسكي. وهناك مسلك دوم، وهو أن الملكية اعتبار عقلائي أمضاه الشارع، فهو حكم شرعي إمضائي. فالعقلاء في نظامهم المعاشي ولو لتنظيم أمورهم يعتبرون الملكية، فيقولون من نعتبر ملكية المحاز للمحيز. والشارع، هذا اعتبار عقلائي لأغراض تنظيمية لأغراض معينة، أتى الشارع وأمضى الاعتبار، فصارت الملكية اعتبار وليس مجرد عنوان انتزاعي، بحيث حتى لو ما وجدت، ما ننظر إلى أحكام تكليفية ومن الأحكام التكليفية منشأ انتزاع وننتزع أحكام وضعية، ننتزع الملكية. فالملكية ليست أمرا منتزعا ملحاظ منشأ الانتزاع، بل أن العقلاء والشارع غض النظر عن الأحكام التكليفية وابتداء جعل شنو؟ واستقلالا جعل ملكية. والمنبه على ذلك أنه نفترض بعض الأحكام الوضعية مع أنه لا يوجد أي حكم تكليفي. هناك بعض الموارد توجد أحكام وضعية يا شيخ هاشم مع أنه ماكو أي حكم تكليفي. مثلا لو فرضنا أن المجنون وهبه شخص شيئا فقبل وليه، فالمجنون ما في أحكام تكليفية في حقه، ولكن نعتبر ملكية المجنون شنو؟ للهبة، ملكية المجنون للإرث، ملكية المجنون لكذا وكذا، مع أنه لا توجد هاهنا أحكام تكليفية. أو لو أجري العقد بين مجنون ومجنونة بإذن وليهما لمصلحة ما. فما في أحكام تكليفية يحرم النظر، يجب النفقة، كلهم مجانين. ومع ذلك نقول حصلت الزوجية. إذن يمكن أن نفترض أحكام وضعية ما أفرض عدم وجود أحكام وكذا باب الحجية، حجية الخبر الذي يدل على حكم ترخيصي. وش الحكم الإلزامي الموجود في المقام حتى ننتزع منه الحجية؟ بالنتيجة إذن المسلك الثاني أن الملكية أمر اعتباري إمضائي وليس أمر انتزاعي. شنو الثمرة شيخ هاشم؟ ما هي الثمرة أن نبني على أن الملكية أمر اعتباري أو أن الملكية أمر انتزاعي؟ واحد قلت تطولها، طولون علينا وتعقدونا وإحنا جايين من بلدنا نريد ندرس، دخلتنا في متاهات ليس لها أول وليس لها آخر، تاركين العيال وأم العيال والحياة، جايبيننا هنا تقول لي الملكية أمر اعتباري لو انتزاعي؟ فكر. وقد ذكرنا في الأصول وما أدراك ما الأصول في بحث الرسائل عدة ثمرات لمسألة الفرق بين الاعتبار والانتزاع. فكر إن شاء الله إذا صارت مناسبة نبين. فقط احنا أثرنا السؤال الآن، أول خطوة تثير السؤال، بعدين تثير السؤال مرة ثانية، بعدين تجيب الجواب. واضح؟ فهذا السؤال سألناكم، خلوه في ضمن الأسئلة التي ألقيناها عليكم. كان أحد الطلبة اللي كنت أدرسه يقول هذه بخليها في الوصايا، هذه الأسئلة لأن كنا نسأل سؤال ما في جواب، يقول لا تخاف بخليها في الوصية، الأولاد وبعد الأولاد يتوارثون هذه الأسئلة. ثم سنؤلف كتاب وانت ميت يقر عينك الجواب على الأسئلة الطوقية. يأتي أحد من 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 أعقابنا سيجيب عن هذه الأسئلة، يؤلف كتاب يسمونه أجوبة على الأسئلة الطوقية في الصف. المهم ما تبعي على الوصية بعد، ما على إن شاء الله الوصية. هذا السؤال. بالنتيجة يقول الشيخ الأعظم سواء بنينا على أن الملكية اعتبارية أو انتزاعية، فإن حقيقة الملكية تتقوم بطرفين، قوام الملكية بطرفين، مالك ومملوك، وليس من المقومات للملكية مملوك عليه، ولهذا لا تتعدى إلى على ملك فلان الدار. ماكو على استعلاء، ما عندنا استعلاء، مملوك عليه، لا يوجد مملوك عليه. ملك زيد الدار، عندنا مالك عندنا مملوك، هذه الإضافة بين المالك والمملوك نسميها ملكية. فالملكية غير متقومة بمملوك عليه. وأما إذا جئنا إلى الحق فأن قوام الحق أطرافه كم قلنا؟ ثلاثية. صاحب الحق، من له الحق، من عليه الحق، متعلق الحق. فقوام الحقية وجود طرف ثالث عليه الحق، ولهذا يتعدى الحق بعلى فلان له حق على زوجته، على أولاده، على إذن حقيقة الحق، وإلا ماكو معنى للحق إذا ما في واحد عليه حق. حق شنو حق؟ حقي على من؟
إذن الحق من العناوين التي تتوقف أن يوجد محقوق عليه. إذن عندنا صاحب الحق وهو من له السلطنة مسلط، وعندنا محقوق عليه من عليه الحق مسلط عليه، وعندنا متعلق الحق التحجير الولاية الحضانة الشفعاء الخيار وهكذا. هذا الفارق الجوهري هو الذي أثر في أن الدين يصح بيعه بنحو يملك فيسقط، حفظت العبارة، وأن الحق ما نقدر نقول يملك فيسقط. شلون؟ أما في باب البيع، من عليه الدين، التفتوا للمطلب، إذا جاء صاحب الدين الدائن وباع هذا الدين الذي يملكه في ذمة المديون، يمكننا أن نقول حصلت ملكية بينه بعد البيع، أن المديون ملك الدين. ليش؟ لأن قوام الملكية طرفان، الطرف الأول المالك وهو المديون، والطرف الثاني المملوك وهو الكلي في الذمة، والكلي في الذمة شيء وهذا شيء، فتوجد إضافة ذات طرفين، فيمكن أن نعتبر الملكية الحدوثية. غايته قلنا أن العقلاء لا يعتبرون الملكية بقائية لعدم وجود المصحح، لأن الإنسان بقى أن يملك ما في ذمته. إذن مقولة الملكية محفوظة أو محفوظة؟ محفوظة، لوجود طرفيها وإثنينية بين طرفين وحاشيتين. وأما إذا جئنا إلى باب الحق، ففي باب حق الخيار مثلا، أنا المشتري لي حق الخيار على البائع، وأردت أن أبيع حق الخيار على البائع. قبل البيع الأطراف ثلاثية، صحيح، من له الحق؟ من؟ المشتري. من عليه الحق؟ البائع. متعلق الحق الخيار. لو أردنا أن نبيع الحق، صاحب الحق من له الحق، لو أراد أن يبيع الحق على من عليه الحق، فيلزم لو قلنا بانتقال الحق إلى من عليه الحق أن من عليه الحق البائع، وصاحب الحق البائع، فيلزم اتحاد من عليه الحق ومن له الحق. يتفين المطلع؟ إذا قلنا بأن الحق قد انتقل، هذا انتقل له الحق، وش يعني انتقل له الحق؟ يعني نسألكم، وين الأطراف الثلاثية؟ انتهينا من المشتري، جينا للبائع، من له الحق؟ البائع. من عليه الحق؟ من؟ البائع. البائع والحق والخيار، فيلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، يلزم اتحاد من له الحق ومن عليه الحق، وهذا مستحيل غير معقول، لأنه لا بد من وجود أطراف ثلاثية، وهنا يتحد المسلط والمسلط عليه، من له الحق ومن عليه الحق. فما نقدر نقول انتقل الحق وآن ما ثم سقط. التفتيش شيخنا، ماكو معنى نقول انتقل الحق آن ما ثم، هذا غير معقول، انتقال الحق ولو آن ما غير معقول، لأنه يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، فماكو عندنا أطراف ثلاثية. إذ أثروا الحق عندكم الانتقال والسقوط، فإذا حيث إن مقولة الحق أطرافها ثلاثية، فيلزم أن يكون المسلط عليه عين المسلط. وأما في باب البيع للدين ما عندنا مملوك عليه، ما عندنا مملوك عليه حتى يقول يلزم اتحاد المملوك عليه مع المالك، لأن عندنا مالك ومملوك، ما عندنا مملوك عليه. ومن هنا يتبين الفرق الجلي بين البيع الدين وبين بيع الحق، بين انتقال الدين وبين انتقال الحق. تضح إن شاء الله؟ نعم. ما معقول، ما معقول. كيف الجهة؟ الجهة ما بتصحح بينهما عينية. يقولون حقيقة الحق هي التباين بين الحاشيتين، اختلاف الجهة ما ينفع في ارتفاع الحق. هو مسلط، مسلط على روحه، كيف يصير؟ هو عين المسلط وهو عين المسلط عليه، هو عين صاحب الحق وعين من عليه الحق. ما نتصور أن له عليه، ما لا نصنه هو عليه الحق الآن بعدما ملك الحق. إذا البائع ملك الحق ماكو معنى أن يقال أنه بعد ملكه للحق، في آن ملكه للحق، في آن فرض أنه مالك للحق، ماكو معنى أنه أيضا عليه الحق ولو من جهة ما. ماكو، مو معقول. لا يمكن لا يمكن فرض الاتحاد والوحدة بين من عليه الحق وبين من له الحق. كيف له الحق على نفسه؟ هو أن له الحق ومن هو عليه الحق. وبتعبير الإصفهاني هذه عناوين متضايفة، يستحيل أن تتحد في واحد، لا بد من وجود طرفين، صاحب حق ومن عليه الحق. فهذا الاختلاف الجهتي أو الاعتباري ليس له معنى يصحح انتقال الحق. قال، شوف العبارة وين وصلنا. قال وهل محاصل، هذا المطلب ليس بحاصل. هذا كثير في المكاسب يقول لك والحاصل، هذا ليس بحاصل، هذا دفع لإشكال وبيان الفرق بين بيع الدين وبين بيع الحق. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته. ليش يعقل يا شيخنا القبيسي؟ لأن الملكية ذات طرفين، والطرفان محفوظان، المالك والمملوك، وهو الكلي في الذمة. فيؤثر، ما هو أثر الملكية؟ الملكية تحتاج إلى مصحح عقلائي. لماذا أيها العقلاء تعتبرون الملكية ملكية الشخص لما في ذمته؟ أثر الملكية السقوط. واضح شيخنا؟ ما هو الأثر المصحح للملكية؟ نقول ملكه وأثر الملكية السقوط. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، ما يعقل أن يتسلط، لأنه لو قلنا انتقل الحق صار هو من له الحق ومن عليه الحق. والسر، احفظ الأسرار، أستاذنا كان يقول سوي لك دفتر سمي أسرار المكاسب. إذا عبر الشيخ بالسر يعني هذه أسرار، هذه أسرار، هذا مطلب في سر، ما يقول السر في كل مكان، واضح. ويقال للسر لأهله إذا وحب، ولا تعطيه الأسرار، واضح. والهدف في الفلسفة بعضهم يقول لك ليش نتكلم عباراتكم صعبة، يقول في أسرار، ما نعطيكم الأسرار، إذا صرت من أهله نعطيك الأسرار. إحنا الفقهاء يكتبون الأسرار موجودة في الكتب بس اللي يفهمها يفهمها واللي ما يفهمها. والسر، وش السر؟ مثل واحد يقول لك، بقول لك سر بينه وبينك، يعني ألف واحد يرى عنه ألف واحد هذا يدرى عنه هذا السر، ما صار سر، يجيك عن رسائل من كل مكان. قال والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية. قالوا الشيخ الأعب الشيخ قال مثل هذا الحق، فهل يقصد أنه فقط هذا القسم الثاني من الحقوق سلطنة فعلية، وأما القسم الأول والثالث مو سلطنة فعلية؟ قالوا يظهر من كلماته في كتاب الخيارات وفي رسالته أنه كل حق سلطنة فعلية. فعندما هو مثل هذا الحق سلطنة فعلية، مو من باب التخصيص بل من باب أن هذا مصداق للسلطنة فعلية. واضح إن شاء الله. نعم. في نسخة أخرى شنو؟ وهذا الحق. إن مثل هذا الحق أو هذا الحق سلطنة فعلية. قوام الحق يا شيخ هاشم شنو؟ سلطنة، مو سلطنة شأنية، مو سلطنة اقتضائية، لا بد من وجود سلطنة فعلية حتى يقال له حق. هذا مبنى من؟ لأن هناك بحث أن الحق هل هو سلطنة فعلية أو يكفي أن تكون سلطنة شأنية. عبارة الشيخ الأعظم هنا ويظهر أيضا في أماكن أخرى مقوم الحق السلطنة إذا مو سلطنة فعلية ما يسمون أن له حق مسلط ومسلط عليه. قوام الحق السلطنة الفعلية، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها حاشيتيها من له الحق ومن عليه الحق بشخص واحد بخلاف الملك. ليش؟ فإنه نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. ثم قال فافهم. ليش قال فافهم؟ حتى نفتهم. نعم. وجوه. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم في أي قسم؟ قسم والخلاصة، لا يضع عليك أصل الباء. القسم الثاني من الحقوق وهي الحقوق التي لا تقبل النقل، فإنه لا يصح عند الشيخ الأعظم تبعا للشيخ كاشف الغطاء أن تكون ثمنا وعوضا في المعاملة. وهنا نسأل أو وهنا أمر الماتنو بقوله فافهم، وجرى ديدن العلماء أنه الشيخ الأعظم أو الآخون إذا قال فافهم يعني أن هناك إشكال ما قد يرد على المطلب، ولو قال فافهم جيدا يعني هناك إشكالات ويمكن دفعها. ولهذا نلاحظ أن نفس الآخر في الكفاية الذي هو حاشي على كتابه، الآخر عنده حاشي على كتابه على كتاب الكفاية، يعلق في عدة موارد في قوله فافهم بإشكال. إذا قال فافهم جيدا يذكر إشكال وجواب. واضح؟ متعارف. نعم، متعارف عند الأعلام أنه إذا قال فافهم يعني عادة هناك إشكالات قد ترد على المطلب، بعضها المطلب فيه مشاكل. أما فافهم جيدا فتأمل جيدا عادة بلي أن هناك إشكالات ويمكن دفعها، فيقول فتأمل جيدا. فهنا نقول قوله فافهم إلى ماذا يمكن أن يشير؟ فنقول هنا عدة إشكالات طرحت على هذا المطلب، نذكر شيئا منها، نذكر واحد منها لا أقل الآن حتى نشرح فافهم، حتى يصدق أننا شرحنا فافهم. وهو أنه وهو ما ذكره الآخوند قدس سره. الآخوند مو سهل في الفقه، الآخوند ليس سهلا في الفقه وإن كان معروفا في الأصول. هنا الآخوند في حاشيته على المكاسب وهي حاشية مختصرة ولكن دقيقة ومليئة بالنكات والتحقيقات، ذكر بأنه يا شيخنا تقريب كلامه عبارته مختصرا أخرب كلامه وتوضيح إشكال الآخر. أنتم ذكرتم أن البيعة تمليك للغير ثم دفعتم الإشكال في بيع الدين وصورتم الملكية الآنية وفي طول ذلك قلتم بالسقوط. وهنا نقول يقول الآخوند لا نرى مناسبة بين المدعى والباحث وبين تعليلكم أن البيع تمليك للغير حيث علل الآخوند علل الشيخ. التفتوا للمطلب دقيق. الشيخ العظم علل لو سألنا الشيخ يا أيها الشيخ الحقوق الذي لا تقبل النقد لماذا لا يصح أن تجعل عوضا؟ قال لأن البيع تمليك للغير. مو هكذا؟ يقول الآخوند لا مناسبة بين التعليل والمعلل. لماذا؟ لأنه لا بد أن نفرق بين البيع والشراء. ركزي ياي، عندنا بيع وعندنا شراء، فتارة نتكلم في رتبة المثمن، هذه وظيفة من؟ البائع الذي ينقل المثمن البائع، وتارة نتكلم عن الثمن وهي وظيفة المشتري. وقولكم أن البيع تمليك للغير هذا البيع ماذا يراد منه؟ هذا البيع تمليك الغير، هل البيع الذي هو فعل الواحد أو البيع الذي هو فعل الاثنين؟ وعلى كليهما احنا نقول يريد الإشكال. أما على الأول كما هو ظاهر عبارة البيع، البيع تمليك للغير، البيع تمليك للغير، ودخلنا في بيع الدين ونقضنا أن من عليه الدين من له الدين يبيع وينقل الدين إلى المديون. ظاهر سياق عبارة الشيخ الأعظم والنقض ببيع الدين ناظر إلى من؟ ما يقوم به البائع. ولهذا دخل في بحث أن المديون أن الدائن يبيع الدين على المديون، يبيع يبيع، فكيف يملك الإنسان ما في ذمته؟ كان يتكلم عن فعل الواحد. فحينئذ نقول لا مناسبة بين التعليل والمعلل. ليش؟ لأن محل بحثنا ليس في بيع الحق، وبحثنا في أن الحق يمكن جعله ثمنا وعوضا في المعاملة، وليس بحثنا في بيع الحق، بحثنا في جعل الحق شنو شيخ هاشم؟ عوضا ثمنا. فما هو مدخلية المسألة بأن البيع تمليك للغير ويصح بيع الدين؟ وش دخل البحث في المسألة؟ بيع الدين هذا من مقولة شنو؟ أن البائع يريد أن يبيع الدين. بحثنا مو في بيع الحق، في أنه جعل الحق ثمنا بإزاء بيع شيء ما. فلا مناسبة بين التعليل والمعلل. فصاحب الجواهر له أن يرجع عليكم، يحيي العظام وهي رميم، له أن يرجع عليكم فيقول هذا الجواب الذي ذكرتمه يا شيخنا الأعظم لا يصلح جوابا ودفاعا عن كاشف الغطاء، فإننا نتكلم ليس عن البيع، نتكلم عن الشراء. فما هم خلية التعليل بال؟ وإن قلتم هذا ما كمان أنا كامله، وإن قلتم بأن البيع تمليك للغير هذا البيع الطرفيني مثل ما قلنا البيع مبادلة مال بمال. هذا بيع طرفين، فإنما يقوم به البائع تمليك، وما يقوم به المشتري تمليك، كلاهما يقوم بعملية التم تمليك. فهذا مما لا دليل عليه. من وين؟ من قال لكم أن قوام البيع أنه لا بد أن يكون أيضا من طرف المشتري؟ يتحقق نقل للثمن، تمليك للثمن. من وين أنتم جايبين أنتم؟ غاية ما يراه المرتكزات العقلائية في البيع أن البيع أن يملك العين إلى الغير، أما الغير أيضا لا بد أن يملك شيء إلى بائع. من وين؟ يكفي أنه في انتفاع، في غرض، ولو الغرض هو الإسقاط. فالمرتكز العقلائي يقول يصح لك أن تبيع شيئا ما والثمن هو أمر مصبا لرغبة عقلائية، ولو إبراء وحدتي من الدين. هذه مو رغبة عقلائية، أن لا ألاحق بالدين، تفرغ ذمتي من الدين، يسقط ما علي من الدين، هذا مصب لرغبة عقلائية. فكلامكم يا شيخنا الأعظم متوقف على إثبات أن قوام البيع النقل من الطرفين، تمليك من الطرفين، وهذا مما لا برهان عليه ولا دليل. نعم، نحن نسلم أن المعوض كما بحثنا لا بد أن يكون عين شخصية أو كلية، ما يصير تبيع منفعة أو تبيع عمل أو تبيع الحق، ولو لأجل قلنا المرتكز العقلائي، ولو في زمان النص كما شرحنا المطلب، لأن المتعارف أن الذي يبيع يبيع شنو، ولو في زمان النص يبيع الأعيان الشخصية والكلية في ذم، ما يبيعون منفعة أو يبيعون حقوق، ما سمعنا في رنه حبا حق. لو سلمنا هذا في رتبة المعوض فلا نسلمه في رتبة عوض. ولهذا شنو وش قال صاحب الجواهر اللي تذكرون؟ صاحب الجواهر جاب أدلة ثلاثة. دليل الأول، نتمسك بإطلاقات أحل الله البيع، فالبيع بما هو ما هي عقلائية ارتكازية، ليست متقومة بأن يكون الثمن عينا أو منفعة. يخ إذا صححتون المنفعة أو صحت، وش بقى بعد؟ قولوا الحق، منفعة وعمل وحق. تقول الحق ما يمكن أن يملك لأنه تطرف ثلاثة. من قال يشترط النقل والملكية؟ يكفي الإصل، يكفي أن يكون الثمن له أثر عقلائي ومصاب لرغبة عقلائية، ولو الإسقاط. والعقلاء ما يتحددون أنه لا بد أن يتحقق عنوان نقل. تفتيش يا خاشم، لا بد أن يكون، ليش ألا بدي عند العقل، عند العقلاء؟ العقلاء يقولون في ثمرة، في أثر عقلائي مصاب لرغبة وإسقى، لزمان يملكه أنا ما فيسقط إلى ما أملك أنا ما مل. هذا ما يصير، ما يصير. بتفتين إشكال، إشكال قوي. هنا أنا وسعنا في الثاني في الطرفين. ولهذا الشيء، ولهذا صاحب الجواهر تمسك بالإطلاقات وتمسك بعبائر الفقهاء الكاشفة عن مرتكزات. قالوا كائما يحددون من أي جهة؟ مثمن. ما يحددون من جهة الثمن، يصح أن يباع عينا منفعة حقا، ماكو فرق. فالتحرير دائما من جهة المثمن. وهذا الإطلاقات عبائر الفقهاء مو ديكور احنا جايبينه. صاحب الجعنب يقول وقال فلان قال فلان، مو جاي فقط يعدد لك أسماء كتب. هذا غرضه فقط كشف عن ارتكازات متشرعية، ارتكازات عقلائية، نكات. المهم فإذا هذه العبائر من الفقهاء تكشف على أنه لا تضيق في دائرة الثمن. وحينئذ يرد الإشكال عليكم يا شيخنا الأعظمون. هذا هو وجه من الوجوه للقول بأنه فأم. بعد في أكو وجه يا سيدنا سيد محمود؟ نعم، كثير من قليل، قليل من كثير، كثير من قليل، مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم. نعم. شفينه مثلا انت اقتنعت بواحد منهم؟ اذا اقتنعت بواحد جيبوه. كان استاذنا قل لي فلان قال، لا تقولي فلان قال، انت مقتنع بجيبه حتى يصير يشكى علي انا.
مبنائي انا في وجه مبنائي. نعم. الحق من قال ان هي ليست نسبه؟ اذا كانت نسبه تبقى
بالنسبه لك كلام اللي قلته انه اعتباريا او انتظاريا.
نعم.
يمكن يذوب
لا ما يأثر، قلنا انتزاع واعتباري أطراف ثلاثية. أشكلوا أيضا من الإشكالات، أنتم قلتم أن الحق قوامه أنه لا بد من كون من عليه الحق، فإذا ماكو من عليه الحق ماكو شو يسمونه حق، فهل أن الحق متقوم في حقيقته بأنه من عليه الحق، وإلا إذا ماكو حق هكذا موجود؟ نسألكم حق التحجير، الشخص جاء إلى مكان من المباحات العامة وحجرها، ما نقول أحياها لأن أحياها ملكها، نقول حجرها، فثبت له ببركة التحجير حقا في هذه، شنو في هذه، شنو البقعة، هذا المكان، فهو صاحب الحق، متعلق الحق التحجير. من هو المسلط عليه؟ احنا مسلمين كوعك وعقا في بيتهم، وين المسلط عليه؟ من هو من عليه الحق؟ اين من عليه الحق؟ فهل يوجد مسلط عليه؟ هو يحمل عصاي حتى يسلط على أحد؟
كل من سواه.
كيف مسلط عليه؟ ليش؟ ليش مسلط عليه؟
لأنه لا يجوز لك أن
تعلم. هل أنه مسلط عليه؟ هاي معنى مسلط عليه؟
يكسر ملكية، مسلط على
أموالك. عندما يقال ولاية على المجنون، مجنون مسلط عليه، وشأن مسلط على المجنون؟ حيث المسلط عليه فقد يقال بأنه الحق غير متقوم بكون أنه يوجد من عليه الحق بأن يكون مقوم بمسلط عليه. نعم بعض أقسام الحقوق لوجود خصوصيات فيها يمكن أن نفترض وجود من عليه الحق، ولكن هذا مو قوام في حقيقة الحق مضطرد في جميع الموارد، فيكفي في الحق أنه عنده سلطنة وسلطنة على السلطنة، وجد أنه مسلط عليه أو ما وجد مسلط عليه. نعم في بعض الموارد يوجد هناك مسلط عليه، وبعض الموارد لا يوجد مسلط عليه، هذا بحث آخر. فلو فرضنا بأنه شخص حجر الأرض فثبت له حق التحجير، فرضنا ماكو أحد في الأرض، ما يقال أنه هذا حاق إليه لأنه ما في مصلات عليه. إذن قد يقال هذا الإشكال، هناك بحث أن الحكومة تقوم بأطراف ثلاثية، ماكو مانع من وجود أن الحق بحسب المرتكزات يمكن أن يكون طرفين، الحق صاحب الحق ومتعلق الحق، مو لزما محقوق عليه من عليه الحق. قد يوجد في بعض الصور، قد لا يوجد، هذا مو مقوم، مو مقوم لحقيقة شنو؟ لحقيقة الحق. وبناء على هذا الأطراف ثنائية، نقول في حق الخيار في حق الشفعة قد يكون طرفين، وبالتالي لا فرق بين الحق والملك من هذه الجهة. فرض ثالث، إشكال ثالث عكس، ما معنى الحق؟ قلتم الحق سلطنة، والسلطنة متقومة بوجود مسلط ومسلط عليه، أيضا الملكية فيها سلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، أنا بعد لي سلطنة فعلية، فأنا المسلط والمسلط عليه على كلامه الغير، ما حلي حق يتصرف إداري، فإذا الملكية أيضا مسلط ومسلط عليه. فكما أن في الحق مسلط ومسلط عليه، أيضا في الملك مسلط ومسلط عليه، الناس مسلطون على أموالهم، أصلا عبرت بالسلطنة مسلطون، والسلطنة تقتضي وجودا لا تعقل إلا بوجود طرفيها، عنوان طرفين مسلط ومسلط عليه، وإلا كيف سموا سلطنة؟ على كلامكم شيخنا الأعظم سلطنة لا يعقل قيامها طرفيها بشخص واحد. فإذا الإشكال الذي كل العلماء قالوا ما هي الملكية؟ إما سلطنة، وأثرها السلطنة، الملكية إما سلطنة أو أثرها سلطنة، وهذا إشكال من إشكالات. نعم، الآخوند قدس سره، فأتذكر كأن المحقق الأصفهاني أيضا ذكر هذا الإشكال. فإذا السلطنة موجودة في كل منها، في الحق سلطنة وفي النفس سلطنة، فالإشكال من كلتا الجهتين واحد، إما تقبلوا في كليهما أو تردوا في كليهما. ولعله لبعض ما ذكرنا أو لا لما ذكرنا أشار إلى القول، فف بعد اجتماع نرتفع نقدم حال، إما لبعض ما ذكرنا أو إلى شيء ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في أي قسم؟ في القسم الثاني. القسم الثالث، وهي الحقوق القابلة عبر بالانتقال. قالوا هذا التعبير مسامح، لأن هناك فرق بين النقل والانتقال. الانتقال يطلق عادة على الأمر القهري، الانتقال القهري، والنقل على الناقل الاختياري. وتعبيركم شيخنا الأعظم الحقوق القابلة للانتقال أي الانتقال القهري ليس هو هذا شيئا في قبال الثاني، الثاني أيضا قد يقبل الانتقال القهري كحق الخيار أو حق الشفعة، وليس المناط في البحث قابلية الانتقال القهري وعدم قابلية الانتقال القهري. فكان الأولى، هذا مقصوده بس تعبيره، كان الأولى أن يقول الحقوق القابلة للنقل في قبال تلك القسم الثاني غير القابلة للنقل. هذه الحقوق شنه فيها بعد؟ كل ما كان جولنا إشكال، خو هذا حق قابل للنقل، الثاني قلت لنا حق غير قابل للنقل، هذا حق قابل للنقل، فلا يأتي فيه الإشكال الذي ذكرناه في أي قسم؟ شيخنا في القسم الثاني، ذاك حق غير قابل للنقل، والبيع نقل وانتقال من الطرفين، هو هذا حق قابل للنقل، وينحفظ فيه حقيقة البيع وهو التمليك للغير من طرف البائع من طرف المشتري. يقول مع ذلك في إشكال، هذا الحقوق عندي هي مشاكل، الحق عندنا فيه شنو مشكلة، شلون ما هي المشكلة؟ يقول المشكلة أن الحق هل هي مال أو ليس بمال. رجعنا إلى نفس مشكلة عمل الحر، هل الحق مال أو ليس بمال؟ وقد يشكك في صدق عنوان المال على الحق، والمنبه على ذلك أنه لو جاء شخص إلى المسجد وسبق غيره فثبت له حق السبق، فسألنا شخصا قلنا له ما هي أموال فلان الفقير اللي هو قاعد في المسجد جاي من وقت يدعو الله يعطيه الرزق الحلال الطيب، عطنا ما هي أموال؟ يقول مسكين هذا اللي فقير، كل أمواله تلك الدار وتلك الضيعة وذاك الخروف والحيوان. تقول لا، من أمواله حق السابق. فهل يلتفت أحد في تعداد أمواله إلى حق السابق؟ عنده حق السابق، هذا مال من الأموال، فالمرتكزات ما يلتفت إليه أن هذا مال. فالمرتكزات العرفية، مو اللي قاعد في الحوزة، كان عن المرتكزات العرفية، احنا صرنا مو من العرف خوف. فالمرتكزات العرفية إذا سألناهم هل أن هذا مال، لا يعدونه من أم من أمواله. تقول لا، من أمواله حق الحضانة، هذه المرء عندها أموال الذهب والفضة وحق الحضانة، أو حق الخيار، أو حق الشفعة، أو حق السبق، حق الرهانة، ما شاء الله هذا عنده أموال، كل حقوق، فلوس ما عنده. حق التحجير، حق حق.
لما تعد ذيك لأنها غير قابلة للانتقال.
قابلة. لا، هذه الآن حق التحجير، حق السبق، قابل حق السبق.
لكن لا، أقل التحجير هو أمر
ما يقال من أموال حق التحجير، ما يقال حق التحجير إلا إذا واحد اقتصادي أو دارس في الحوزة.
الآن شيخنا
العرف العام يقول إنه حق التحجير، من أموال حق التحجير، يعدون الحق منفعة عرفية، ما يعدونها مال. المرتكزات العقلائية لا يعدون الحق مالا أو لا أقل. يقول الشيخ العظام نحن نشكك، هو مجازم، نشكك في صدق عنوان المال على مثل هذه الحقوق. وإذا شككنا في عنوان المالية قلنا أن الشيخ الأعظم تبعا للمشهور يرون أن من شرائط العوضين الماء المالية، من شرائط الثمن والمثمن الماء المالية، ولهذا أخذوا قيد المالية في تعريف البيع وفي شرائط العوضين. ونحن نشكك في صدق عنوان إلا جازم ومو مشكك، أني أن لا الشيخ العظم شنو مشكك، قال ما في شيء مطلب. خلنا نخلص هذا الآن المقدار. قال وأما الحقوق القابلة للنقل المفروض كحق التحجير ونحوه، كحق أنه حق الرهانة يقولون، كحق السبق، فهي وإن قبلت النقل، قال النقل ما يجي عليها إشكال السابق، وقوبلت بالمال في الصلح أيضا، فالذي يفيد فائدة البيع، لكن الصلح واسع، ما يشترط المالية في طرفي الصلح. المشكلة في وين؟ في البيع، لأن البيع يشترط فيه المالية، أما الصلح لا يشترط فيه المالية. إلا أن في جواز وقوعها، وقوع الحقوق القابلة للنقل عوضا للبيع، إشكالا من أخذ المال في عوضي المبايع الثمن والمثمن، لغة مبادلة مال بمال. وعرفان أن قلنا أن هذا بحثناه من زمان في المكاسب المحرمة، ويتكرر أن المعاملة العقلائية متقومة بالمالية. مع ظهور كلمات الفقهاء أيضا، ما في روايات خاصة وارتكاز فقهي خلاف النظر العقلائي، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين قالوا كلهم أطبقوا على شرط المالية. ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة، كل ما صح أن يكون أجرة في الإجارة صح أن يكون ثمنا أو مثمنا. وقالوا أنه في الإجارة لا بد أن يكون مال. في ذاك البحث أيضا ذكروا هذا المطلع. ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال، هذه في متعلقة بظهور، ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال. والوجه الآخر ما ذكره، عندنا إشكال، قال ما جاز إشكال أن هذا مال أو ليس مال. قد يقول كما قال القبيسي مال مصبا للرغبة العقلائية، مصبا لتنافس العقلاء، ونحن لا نعني بالمال إلا ما كان مصبا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في الحقوق، وانتهى كلام المصنف في تحديد العوض والمعوض، بقى البيع اللي قال مبادلة مال بمال، قام يرجع مرة ثانية ويأتي بالتعريفات والنقوضات والإبرامات. وتأتي تتمة الكلام يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله من الأسبوع القادم الخميس. قلنا ما يصير منفعة خلاص، قلنا البيع لابد من أعيان، ما تصح لا منفعة، جاب المنفعة فقط، ومن هو يعرف ما غيره المنفعة. وأيضا إشكال في وين، لأنهم يرون، قلنا هذا مسألة مشهورية معروف، أنه لا يصح البيع إلا في نقل الأعيان.